نبدا دكتور. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، نرحب بالشيخ ترحيب الدوسري والترحيب بكم ايها الاخوه المشايخ، ونواصل في كتابنا مبادئ علم الاصول، وكنا قد اخذنا طريقه التصنيف في علم الاصول، واخذنا الطريقه الاولى والثانيه والثالثه، ونواصل في الطريقه الرابعه وهي طريقه تخريج الفروع على الاصول. وهذه الطريقه خلاصتها ان اصحابها يضعون القاعده الاصوليه مع الاشاره الى خلاف الاصوليين فيها، ثم ذكر عدد من المسائل الفقهيه التي تاثرت بهذا الخلاف في القاعده، والغايه من ذلك هي ربط الفروع المتنوعه والمنتشره في ابواب الفقه باصولها التي استنبطت منها. وقد ألف في ذلك عدة مؤلفات، منها تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني، ومفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، والوصول إلى قواعد الأصول لمحمد بن عبد الله الغزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. الطرق التصنيف في علم الأصول، تكلمنا عن الطريقة الأولى وهي طريقة الإمام الشافعي أو طريقة الشافعية أو طريقة الجمهور أو طريقة إيش المتكلمين. هذه أربع أسماء لإيش؟ لمدرسة واحدة. والطريقة الأخرى هي طريقة الحنفية، طريقة الفقهاء، طريقة أهل الرأي، وهذه أسماء لمسمى واحد. فعندنا الآن كم مدرسة؟ مدرستان. الثالثة أرادت أن تجمع فتأخذ محاسن هذه المدرسة ومحاسن هذه المدرسة، فأنشأت طريقة سميت بطريقة الجمع بين المدرستين. ثم تتابع التأليف وطرق التصنيف في علم أصول الفقه، فجاءت المدرسة الرابعة فكأنها تشير. عندنا مثلا الفرع الفقهي، عندنا الفرع الفقهي، مثال مثلا تقول: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ فالفرع الفقهي ما هو يا مشايخ؟ ما هو الفرع الفقهي اللي نتكلم عنه؟ أيوة، قراءة الفاتحة في الصلاة. أن تبحث عن حكم قراءة الفاتحة إيش في الصلاة، هذه المسألة إيش فرعية. فنريد أن نمثل لكم كيف القواعد هذه الأصولية والمدارس الأصولية كيف نظرت إلى هذا إيش الفرع الفقهي. فالسائل يسأل يقول: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ فقال له شخص: هي واجبة أو فرض. والثاني قال: يستحب لك أن تقرأ الفاتحة، لا يتعين عليك وإنما يستحب. الأول يبدأ الآن في إعمال القاعدة الأصولية لمعرفة الحكم الفرعي فيها، فهو يقول لك: هي عندي ركن أو فرض أو واجب، هذه لا تختلف عنده، معانيها ماذا؟ واحد. طيب ما الدليل؟ قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذه نكرة منفية فتكون عامة، فلا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. فهو ذكر المسألة الفقهية، ثم ذكر الحكم مستند إلى ماذا؟ إلى القاعدة الأصولية. فقال: قراءة الفاتحة ركن في الصلاة. لماذا؟ لأنه قد تقرر عندنا في الأصول أن الأمر يقتضي الوجوب، وأن اللفظ العام يحتج به على عمومه. فلما نظر في هذا الحديث قال استفدت منه أن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب، والشيء الذي لا يصح معناه أنه قد فقد ركنا من أركانه، لأن لو كان واجبا مندوبا أو مستحبا أو يجبر بغيره لم يذكر فيه فساد وعدم صحة الصلاة، لا صلاة أي نافي للصلاة. فهذا الشخص الذي يقوم يصلي بلا فاتحة كأنه لم يصلي، فالمنفي هنا لا صلاة ماذا؟ لا صلاة صحيحة. والآخر يقول لا، إنما هو من المستحبات. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والفاتحة ليست متعينة، وإنما يقرأ ما تيسر من القرآن، فإن شاء من البقرة وإن شاء من النساء وإن شاء قرأ الفاتحة. فالاختلاف في القواعد الأصولية اختلفوا في تطبيقها وإعمالها في الفروع الفقهية، فلما اختلفوا في تطبيقها في الفروع الفقهية نتج من ذلك اختلافهم في إصدار الحكم. طيب، حتى يتبين لك أنهم قد يتفقون في القاعدة الأصولية، فإذا اتفقوا فيها لا يختلفون في التطبيق الفرعي. فمثلا ما حكم القيام مع القدرة في الصلاة؟ هذا عندهم كل أن القيام مع القدرة في الصلاة المفروضة ركن. ما هو؟ ما الدليل؟ قالوا لأن الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، وهذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب، فكان القيام واجب، فلا تجد فيه إيش اختلاف، لأن قد تقرر عندهم أن الأمر الصادر في الكتاب يقتضي الوجوب ويقتضي الفرض ويقتضي الركنية إذا كان مثل ما سمعت في الصلاة أو في الزكاة أو في الصوم أو في الحج أو في بعض الأركان العملية. فهذه المدرسة ماذا أرادت؟ أرادت أن تذكر القواعد الأصولية أولا، ما هي القاعدة الأصولية عند الشافعية، ما هي القاعدة الأصولية في نفس المسألة، يعني في الأمر أو في النهي أو في العام أو في الخاص أو في المطلق، فتذكر هذه القواعد الأصولية، ثم تبين لك هذه القاعدة كيف أثرت في المسائل الفقهية الفرعية. فهذا طبق قاعدة فأخرج حكم، وهذا طبق قاعدة فأخرج حكما، وأحيانا قد تتفق الأحكام وأحيانا تختلف لاختلاف القواعد الأصولية. كان هذه المسألة أشبه أو هذه المدرسة أشبه بذكر سبب الخلاف، كان تبين لك حين تقرأ أن تتفطن إلى سبب اختلاف الفقهاء في استنباطاتهم الفقهية للفروع الفقهية من الأدلة الجزئية بناء على اختلافهم في القواعد الأصولية. طيب، هذه طريقة تخريج الفروع على الأصول، وهي المفترض بيان تأثير القواعد الأصولية في الفروع الفقهية. لكن مدرسة أخرى، أنت تريد أن تعرف هذا الفرق من أين أتى؟ الأولى تبدأ من الأصل وتنتهي إلى ماذا؟ الفرق، ثم إلى الناتج حكم الفرق. لكن أنت تقول وتحية المسجد مستحبة، وجدت الحكم، تريد أن تعود من هذا الحكم إلى الفرق ثم إلى القاعدة الأصولية، فهذا إيش؟ كانت تعيد الفرق إلى أصله. في المدرسة التي قبلها تبين تأثير الأصل أي في الفرق، فكم مدرسة؟ مدرستان. المدرسة الأولى تبين تأثير القواعد الأصولية في الأحكام الشرعية، ويقابلها أن تأخذ هذا الفرع الفقهي فتبحث من أين أتى جاء من هذا الدليل الجزئي، كيف فهم هذا الدليل الجزئي بناء على القاعدة الأصولية. فهذا في الحقيقة هو تخريج الفروع على الأصول، فأنت تعيد الفرع إلى أصله. أما المدرسة التي قبلها فهي أشبه بذكر سبب الخلاف أو بيان تأثير القواعد الأصولية في المسائل الفروعية، وكما سمعتم فيها مؤلفات كثيرة، ولكل مدرسة مؤلفات. فيعني قراءة المؤلفات والتعليق عليها في الحقيقة يطول جدا، لكن ينبغي أن تقرأ المدرسة وتقرأ فيه عناوين الكتب المعتمدة، ثم فيها شروح، ثم فيها اختصارات، ثم فيها نظم، ثم فيها نثر، وهكذا. طيب المدرسة التي تليها
الطريقة الخامسة، طريقة عرض الأصول من خلال مقاصد الشريعة والمفهوم العام الكلي للتكليف. قد أشار إلى هذه الطريقة إمام الحرمين في البرهان، وتلميذه أبو حامد الغزالي في المستصفى وشفاء الغليل، والرازي في المحصول، والآمدي في الأحكام، والعز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وتلميذه القرافي في الفروق. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فلهما كلام نفيس وكثير في طيات كتبهما، لا سيما إعلام الموقعين لابن القيم، وهذه جهود متفرقة ضمن كتبهم. ثم جاء بعض المعاصرين فجمع من تلك الجهود في دراسات مستقلة من ذلك، مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية، ومقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام، ومقاصد الشريعة عند ابن تيمية، وفقه المقاصد الشرعية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، ومقاصد الشريعة عند ابن قيم الجوزية.
طيب هذه المدرسة مشايخ أيضا هذه طريقة في التأليف في علم الأصول الفقهية. فناس نظرت إلى ما هي مقاصد الشريعة، ما هي محاسن الشريعة، ما هي علل الشريعة، ما هي الحكم الموجودة في الشريعة، فبدأت طائفة تنظر إلى هذه العلل، إلى هذه الحكم، إلى هذه المصالح، إلى هذه المقاصد، فتصنف بطريقة معينة، فيبين كيف أثرت هذه المقاصد وهذه العلل وهذه الحكم في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية. فأبدعوا وجاءوا بعلم لطيف حسن محتاج إليه، وهي من صلب الشريعة، فأبرز فبينوا تأثير المقاصد على الأحكام الشرعية، وكتب فيها الكتابات الكثيرة، بدأت من ضمن المصنفات والكتب، لم تفرد بعلم. فأغلب كتب الأصول تتكلم عن العلل والحكم والمقاصد، لكنها مبثوثة في ثنايا كتب الأصول الفقه، ولا سيما فيما يتعلق بالقياس، فلب القياس قائما على التعليل، لا يمكن أن يقع قياس إلا بذكر علة، فاحتاجوا إلى معرفة العلل، وضع الطرق التي يعرف بأن هذه علة وهذه ليست بعلة، هل هذه علة قاصرة، هل هذه علة متعدية، هل هذه علة مفردة، هل هي علة مركبة، هل هي علة من وصف واحد أكثر من وصف، ثم تشبر هذه العلل وتختبر حتى لا تبقى إلا العلة التي أناط بها الشارع. وقد يتفقون على هذه العلة وقد يختلفون، فإذا اتفقوا نتج الحكم المتفق عليه، فإن اختلفوا قد يختلف بناء على تعليلهم اختلافهم في الأحكام. قال الله عز وجل فلا تقل لهم أف، ماذا يستفيد من هذه الآية، ماذا تستفيد من هذه الآية، فلا تقل لهم أف، يلا تحريم، تحريم في الآية فلا تقل لهما أف. الآية ماذا تقول؟ تحريم قول أف للوالدين أو لأحدهما، أليس كذلك؟ طيب، هو الرجل ما قال أف وإنما شتم سب ها ضرب خنق قتل أجاع أخاف حبس، ما حكم هذه؟ الآية قالت فلا تقل لهم أف، فهمتم؟ فجاء أهل العلم فنظروا في هذه الآية، فبعضهم قال هذا من باب التنبيه من الأدنى على الأعلى، فكان لما نهى عن الشيء اليسير فلأن يكون نهي عن الشيء العظيم من باب أولى، فهي داخلة في دلالة اللفظ لا محالة، فهو يستدل باللفظ. الآخر نظر إلى العلة، لما نهى الشارع عن قول أف للوالدين أو لأحدهما؟ لأن قول أف ها يؤذي، فالعلة ماذا؟ الإيذاء. فنظروا الضرب يؤذي أو لا، السب، الشتم، الاحتقار، التخويف، التجويع، فوجدوا أن هذا الوصف اللي هو في أف موجود وين؟ في سائر هذه الأفعال، فقالوا تحرم هذه الأفعال قياسا على قول أف، والعلة الجامعة في كل قول أف الإيذاء في كل. طيب التحريم ثبت في كم طريق؟ أليس هذه الأشياء محرمة عند الأول وعند الثاني، أليس كذلك؟ إذا اتفقوا في الحكم ولا اختلفوا؟ ها؟ اتفقوا. طيب ما الطريق الموصل إلى الحكم؟ ها اختلف. فهذا بدلالة الله، والثاني بالقياس، هذا نوع من الإبداع. فلو قال لكم قائل ما حكم شرب الخمر؟ حرام. لما؟ ها؟ فاجتنبوا، استدلت بأي شيء؟ بآية. والآخر كل مسكر شرب خمر، كل خمر، فهذا طريق وهذا طريق، والقواعد الأصولية المؤثرة في هذا وهذا لا تختلف، فالنتيجة واحدة لا تختلف. فهمتم يا مشايخ؟ طيب، هذه المصنفات قلت لكم أقصد ما تكلم فيه العلماء في العلل والحكم والمصالح والغايات لا يخلو منها كتاب في كتب الأصول، لكن جاءت طائفة فأفردت هذا العلم بكتابات وأبرزته، من يعني من أشهر من أبرز هذه المسائل الشاطبي رحمه الله في الموافقات والعز بن عبد السلام قبله، ثم أهل العلم متفاوتون، وأحسن من تكلم فيها على طريقة في أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، ثم الذين ساروا على طريقتهم إلى يومنا هذا. نعم،
طريقة السادسة طريقة أهل السنة والجماعة في علم الأصول، وهي تتمثل في ربط القواعد المستنبطة من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة بالأدلة الشرعية، ونفي ما أدخله علماء الكلام والرد على أهل البدع والأهواء. المرحلة الأولى، تقدم لك أن أصل التشريع هو ما جاء في الوحيين القرآن والسنة، فهما الأصل الأصيل لعلوم الشريعة الإسلامية، ثم جاء الصحابة فأفتوا على ضوء ذلك واجتهدوا في المستجد من الحوادث على فهم الكتاب والسنة، ثم تلاهم التابعون نحو من ذلك، ثم جاء عصر الأئمة عليهم رحمة الله تعالى فقاد الإمام الشافعي زمام علوم هذا الفن إجماعا بدون خلاف، فصنف عدة كتب في ذلك أجمعها الرسالة. وسبب تصنيفه للرسالة قال البيهقي جاوز هذا
في صفحة الثانية كتب عبد الرحمن بن مهدي الشافعي وهو شاعر أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن يجمع كل الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناس للنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب الرسالة. عبد الرحمن بن مهدي من أئمة أهل الحديث في بغداد، فلما رحل الشافعي رحمه الله من المدينة ومر بالعراق استقر فيها فترة، فاستفاد منه أهل العلم في ذلك المكان، وكان ممن استفاد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، فأعجب بما عند الشافعي من علم، فطلب منه أن يكتب له كتابا في هذا الفن، فكتب له رسالة واحتفظ بها عبد الرحمن بن مهدي، ثم سافر الشافعي رحمه الله واستقر بمصر، ثم فقدها عبد الرحمن بن مهدي، فأرسل هو أو غيره يطلب من الشافعي أن يكتب كتابا كما كتب له من قبل، فكتب الرسالة التي هي باقية بين أيديه. نعم.
العلوم التي تكلم فيها الشافعي في الرسالة تكلم على قواعد علم الحديث، وتكلم عن مسائل متفرقة في الفقه والأحكام، وكتابه يعتبر كتاب أدب ولغة، فكلامه محتج به في اللغة القواعد الأصولية، وتكلم عن حجية السنة عموما وحجية خبر الواحد خصوصا، وتحدث عن الأخبار العلم والإجماع والقياس وقول الصحابي والاستحسان، وبيان منزلة السنة من الكتاب، ومنزلة الإجماع والقياس والناسخ والمنسوخ، وصفة النهي والمجمل والمبين والعام والخاص والاجتهاد، وما يجوز من الاختلاف وما لا يجوز، والأحاديث التي ظاهرها التعارض ووجه التوفيق بينها. هذا مجمل الموضوعات الأصولية في كتاب رسالة، وليست مذكورة بهذا الترتيب، فتنبه.
الشافعي رحمه الله، أو هذه المدرسة وهي مدرسة أهل السنة، هناك ذكر طريقة إيش يسمعها بطريقة المتكلمين، وهنا أفردها حتى إيش تعلم أن من سلك هذه الطريقة فهي الطريقة السنية السنية. أما هناك وإن انتسب إلى الشافعي فليس كل من انتسب إلى مذهب هو منتسب إليه بحق. طيب يا مشايخ، قبل الحديث لا بد من تمهيد لا يختلف فيه بإذن الله، لكن لئلا ينسى ويستحضر الآن حتى يصح البناء ويتضح. الشريعة نزلت على من؟ خلوكم سريعين معي. الشريعة نزلت على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. عمل بها ودعا إليها أو لا؟ آمن به أناس واتبعوه أو لا؟ طيب عملوا بهذه الشريعة أو لا؟ يلا فهموها، طبقوها، عقلوها، عملوا بها ظاهرا وباطنا، سعوا في نشرها والدعوة إليها وتقريرها والدفاع عنها، هذا مستقر أو لا؟ من الناجون في هذه الطريقة في ذلك الوقت؟ من هم؟ سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من أراد النجاة؟ انتهى، هذا هو خاتمة الأمور. أولئك نجوا أو لا؟ فهموا أو لا؟ عملوا أو لا؟ الجواب طيب، يسعنا ما يسع لمن أراد النجاة، هذه بكل وضوح. فإياك والحيد عن هذا. طيب، هذا الدين الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وآمن به الصحابة ونشره سيبقى ما قامت الدنيا، فما عليك إلا البحث عن ما كان عليه أولئك لتكن مثله، فإذا وجدت فبه ونعم، ما وجدت ابحث ولا تقف، لأن إما جنة وإما نعم ليست يعني الأمر هي. هذه العلوم كذلك، كل العلوم التي يتكلم فيها أصلها موجود عند أولئك، وفهموه وعلموه وعملوا به وطبقوه ونشروه، وذهبت أرواحهم من أجل نشره وتبليغه وتوصيله، فما عليك إلا أنك يعني تقدر هذا الجهد وتتأسى بهم لتكون منه. ها، فهذه المدرسة وهي مدرسة الشافعي رحمه الله، ومن سار على طريقته واقتفى أثره، لا بأس قد يقع فيه اختلاف فيما يحتمل، فيه اختلاف يعني ممكن. لما؟ لأن الدليل نفسه جعله بهذه الصورة، يختلفون الناس في فهمه، فدائرته محمودة ليست مذمومة. ها، لن تجد الخلاف المحمود إلا في دائرة ضيقة لا يذم هذا ولا يعاقب هذا، بل كل منهم محسن في اجتهاده. أما الحق والباطل، الصحيح والفاسد، فلا، هذا خلاف شرع، فلا بد أن تبحث عن الراجح والمرجح. فالشافعي رحمه الله كتب هذه الرسالة وهي في الحقيقة النواة الصحيحة الأصيلة التي انطلق منها العلماء فيما بعد. كل الذين كتبوا في علم الأصول بعد الشافعي لا غنى لهم من الرجوع إلى رسالته، فهو مهد وجمع المسائل الكلية والمسائل الكبرى التي يبنى عليها الفقه، فتكلم فيها بكلام نفيس سهل واضح بين. ثم رحمه الله كتب كتابات أخرى في فنون من علم أصول الفقه، كان يظن أن الكتابة فيها من الضرور فضرورية بما كان، فأبرزها لخطورتها، فتكلم فيما بعد جماع العلم، وتكلم في كتاب الحديث، وتكلم في صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم في إبطال الاستحسان، وقرر رحمه الله تقريرا مفيدا. فأيضا تبعه على هذه بعض أهل العلم، من ذلك الجهود في هذه المرحلة تتركز على تأسيس وتأصيل الاعتقاد والاعتماد على والاعتصام بالكتاب والسنة، منها رسالة الإمام أحمد يعني على نفس طريقته وسيرته، أخبار الآحاد، الاعتصام بالكتاب والسنة، كذلك الإمام البخاري رحمه الله، والإمام البخاري للفائدة مشايخ، كتابه الصحيح، كتاب حوى علم أصول الدين، علم أصول الفقه، علم أصول الجدل، فهو بحق كتاب أصول أصولي أصولي، وهي أصول الدين ابتدأها حتى ختم الكتاب، وهو لا يتكلم إلا عن الآحاد، وتكلم عن أصول الفقه الذي يبنى عليه الفقه، وتكلم في أصول الجدل والمناقشة والرد على المخالف، سواء في الأصول أو في الفروع. كذلك جاء من بعده الطحاوي رحمه الله في كتاب شرح مشكل الآثار وتأويل مشكل القرآن وتأويل اختلاف الحديث، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد، بل الإمام أحمد رحمه الله له كتاب الرد على الجهمية، وهو من أنفع الكتب التي كتبت في المحكم والمتشابه، تكلم فيه بكلام نفيس، فذكر أكثر من 200 آية، وهو إمام أهل السنة بالحديث، ولم يذكر إلا 3 أحاديث، فأحكم الآيات التي زعم فيها الجهمية والمخالفون لأهل السنة أنها من قبيل المتشابه، فأحكم هذه الآيات المتشابهات بآيات محكمة، منطلق من قوله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهو من الراسخين في العلم، فأحكم مع إمام أهل السنة بالحديث، ومسنده يتجاوز 35,000 حديث، ومع ذلك في هذا المصنف لم يذكر إلا 3 حديث أو 4، وليس هي المعتمد في نقاشه وبيان هذه المتشابهات وإحكامها بالمحكمات، وإنما ليبين له أن اللغة التي تتكلمون بها نحن نحسنها ونتقنها أشد وأتقن مما تزمن. هذا كتاب ينبغي الاطلاع عليه. رد الإمام الدارمي على بشر المريسي، رد الإمام الدارمي على الجهمية، كتاب الإيمان لابن بندة، كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتب أهل السنة في العقائد في أسرها، هي كتب أصول فقه وكتب أصول عقيدة وكتب أصول رد على المخالفة. طيب مرحلة ثانية أخلص وأحسن.
المرحلة الثانية، خلاصة هذه المرحلة أنه تم تدوين علم أصول الفقه وذلك على يد الإمام الشافعي، وتتابعت بعد ذلك جهود الأئمة متممة لما قد بدأه الشافعي لا سيما في باب التمسك بالكتاب والسنة والرد على أهل البدع وتنويع السنن. المرحلة الثانية في الوقت الذي صنف فيه أبو زيد الدبوسي كتاب تقويم الأدلة وتصدى لبيانه وحل مشكله السمعاني في قاطع الأدلة على طريقة الفقهاء، والإمام الغزالي كتابه المستصفى على طريقة المتكلمين وتصدى له بالاختصار والتهذيب المقدسي في روضة الناظر وجنة المناظر، قام بعض علماء السنة بتصنيف كتب قيمة في هذا منها
هذه المصنفات. المشايخ هي مستمرة لا تنقرض، وإنما قد تكون في وقت كثير أو في وقت قليلا، قد تكون شروح، قد تكون اختصارات، وقد تكون نظما، وقد تكون نثرا. فهذه العلوم يكتب فيها، كان أهل السنة يكتبون وكان المخالف لهم أو الموافق القريب منهم يكتب، وهكذا هذه المراحل تمضي سويا. فالشافعي كتب، لم يشركه في ذلك الوقت أحد، وإنما جاء من بعده، فهذا أخذ منه بتمامه فكانت كطريقته، وهذا أخذ منه أشياء وترك أشياء، وذاك أخذ أشياء وزاد أشياء ورد أشياء، وهكذا. ثم ورد هؤلاء لتلاميذهم ومن طرق سار على طريقته تلك المصنفة، فبعضها استمر كما هي وبعضها بزيادة ونقص وتقديم وتأخير وجدل طرأ عليها وعلوم دخلت فيها وليست منها، ما بين مقل ومستكثر. فمن المصنفات هذه المرحلة الثانية أنها متزامنة، فيكتب أهل السنة ويكتب من قارب منهم ومن خالفهم، وهكذا ورث هذا العلم جيلا بعد جيل. فمن الكتب التي كتبت الفقيه المتفقه للخطيب البغدادي، وصفة قد صنفه الفقيه تنبيها لأهل الحديث في حسن الاستنباط وسلامة
الاستدلال. نعم، وتنبيها لأهل الكلام على ما يستدلون به من الأحاديث الواهية والضعيفة. الكتاب الثاني جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر.
ابن عبد البر مالكي، ها؟ والخطيب البغدادي شافعي، لكن لأنهم لا يختلفون في أصولهم فلا ريب حينئذ إذا انتسب إلى الإمام مالك، لأن الإمام مالك هو شيخ الشافعي، ولا ريب إذا انتسب إلى الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد تلميذ الإمام، وإذا انتسب هؤلاء كلهم بأسره إلى الأئمة فلا ريب بهم، هذا هو الذي ينبغي أن يكون.
وتضمن الكتاب فضل العلم وأهله وآداب العالم المتعلم وكذلك مباحث أصولية عديدة. الخلاصة في هذه المرحلة أن هذه المرحلة اتسمت بغزارة المادة الأصولية المبنية على الأحاديث النبوية والآثار المروية عن الصحابة والتابعين. يوضح ذلك كتاب ابن عبد البر وكتاب الخطيب البغدادي، كما أن هذه المرحلة تميزت بالاتجاه الحديثي المتمثل بذكر المرويات بأسانيدها، ولم يكن هذا الاتجاه قاصرا على الرواية والتحديث، بل النظر إلى الاستنباط والفهم وإثبات القياس والاجتهاد والتحذير من التسرع في الفتيا وإصدار الأحكام والتنبيه على فضل العلم وأدب أهله. وفي أول هذه الحقبة الزمنية كان الإمام أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 403 للهجرة صنف كتابا حافلا سماه تهذيب الأجوبة، أسهم إسهاما كبيرا في إبراز أوجها كثيرة من مذهب الإمام أحمد في أصول الفقه وكذلك في مسائل الفقه ونحو ذلك. ثم جاء الإمام الموفق بن قدامة عبد الله بن أحمد المتوفى سنة 620 للهجرة، وصنف كتابه روضة الناظر وجنة المناظر، وقد استفاد فيه من المستصفى الغزالي كثيرا، حتى قال بعض أهل العلم إن الروضة مختصر المستصفى. وبتصنيف ابن قدامة لكتاب الروضة دخل علم الأصول عند أهل السنة مرحلة جديدة، وذلك بتأثره بأصله المستصفى، من ذلك إدخاله في كتابه المقدمة المنطقية التي لم يكن لها ذكر في كتب الأصول عند أهل السنة قبل ابن قدامة، وقد عوتب على ذلك فحذفها، لكن بعد انتشار الكتاب فصارت مذكورة في بعض النسخ وساقطة من بعضها. وكذلك إدخاله لمسائل من علم الكلام لا صلة لها بعلم الأصول، مثل التكليف بما لا يطاق وأمثال ذلك.
يعني بعض أهل العلم يتأثر بالمجارة، فهذا يسمع وهذا يناقش وهذا يرد وهذا، فيقع ما بين هؤلاء أن يستمع البعض لما قد يقع من الخلل عند الآخر، وقد يظن أنه من الخير أو يقول ليس فيه ذاك الخطر، فيستحسن لعلة ما فلا يريد هذا المبدأ وهذا العلم في ذاك الوقت. انتشر مثلاً علم الكلام عن علم المنطق، الاختلاف العقائد، الاختلاف كذا، فكأنه أراد أن يكون في كتابه بعض من هذه الأشياء التي هو يظن أنها لا تخالف الشرع، فخفيت عليه أو غمضت أو لأي سبب، أو كان في فترة على هذه الطريقة ثم تبين له بعد أن كتب، مثلا كالجويني، كالغزالي، كالرازي، فهؤلاء كانت نشأتهم على طريقة معينة، وفي آخر أعمالهم تبين لهم الشيء الكثير مما كانوا عليه من خلل فرجعوا، لكن رجوعهم كان بعد انتشار كتبهم ومصنفاتهم. فاحتاج يعني من كان ناصحا لهؤلاء الذين رجعوا أن يبينوا الخلل الذي وقع به أولئك، ولو أسعبهم العمر لكان فيما نظن إن شاء الله أنه يبين ما وقع منه من خلل وزلل. فالإنسان قد يمر بمرحلة لحداثة سنه ولقلة علمه ولأمور أخرى، أو لعدم وجود من يرشده إلى ما هو الحق في هذه المسائل في هذا المكان، ثم قد يسافر إلى الحج فيلتقي بعلماء في أمصار مختلفة وبلدان مختلفة جاءوا للحج والعمرة، فيقع بينهم من النقاش والحديث ما فيتبين له أنه كان مخطئ، فيبدأ يصحح ما كان فيه. ولهذا هذه من الحكمة مشاء من حكم الحج، سبحان الله العالم يجتمع بأسره في مكة، فإذا رأيت العلماء يأتون من كل مكان لا شك أن المدينة ومكة وما حوت ستكون فيها من الثروة العلمية والعلماء الشيء الكثير، فهؤلاء يسمعون من أهل المشرق، وهؤلاء يسمعون من أهل المغرب، وهؤلاء من الشمال والجنوب والوسط، ويدور بينهم من المباحث العلمية والمدارسات. يعني كان الحج يمكن سنة ذهابا وإيابا، أو مثل اليوم الصبح في عرفة وبعد 4 أيام راجع، لكن يعني هذه الأمور تجعل ما خفي على المسلمين في أقطار الدنيا يتضح في هذه المواسم، وتتحرر كثير من المسائل وكثير من التصورات الفقهية والأصولية والعقائدية، فيرجع كل منهم بخير. واضح يا مشايخ؟ وهكذا لا يزال يتجدد، وهذا ملحوظ في كل زمن ومكان. فشخص قد يدرس في بيئة ليس فيها من العلم الشرعي الصحيح إلا النزر اليسير، ثم ينتقل ثم يسافر ثم يكبر ثم يدرس ثم يستوعب، فمن اتقى الله عز وجل هداه ووقاه. نعم.
المرحلة الثالثة، بداية هذه المرحلة في أول القرن الثامن إلى نهاية القرن العاشر تقريبا، وكان إمام هذه المرحلة شيخ الإسلام ابن تيمية محمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المتوفى سنة 728 للهجرة، وتلميذه ابن القيم محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن سعد المتوفى سنة 751 للهجرة، وقد تعاصر مع توسع علم الأصول على أيدي علماء الكلام، وذلك كالفخر الرازي في كتبه وشروحها المتقدمة، والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. واشتغل هذان الإمامان بالرد على أهل البدع، فترى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في الردود على أهل الأهواء، وكذلك تلميذه ابن القيم كثيرة، إلى غير ذلك من الأمور التي قاموا بها. ويمكن تلخيص دورهما في جانبين. الأول،
هذه المرحلة كما قلنا تم زاد مستمرة في جميع المذاهب وجميع المدارس الأصولية وغير الأصولية. قيد الله عز وجل لهذه المدرسة السنية السنية التي أنشأها الإمام الشافعي، وقد استمدها من شيخه ومشايخه إلى التابعين إلى الصحابة رضي الله عنهم، ثم ورثت لمن سار على طريقتهم كالإمام أحمد وأئمة الحديث. ثم تزداد هذه المدرسة قوة، وقد تضعف كغيرها من المدارس، حتى تراكم كثير من الأفكار العقائدية والمسائل المنطقية التي لا صلة لها بعلم الأصول، وإنما هي مأخوذة من المنطق اليوناني، فأدخلوها في هذا الفن فعقدوه وصعبوه، وانتشرت هذه الكتب. فاصطفى الله عز وجل بإعادة الطريقة السنية وإبرازها وإظهارها والدفاع عنها، أبرز الله عز وجل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. وقد سبر هذه المدارس وعرفها وعلمها وأتقنها إلى درجة أن أصحاب المذهب أنفسهم يذهبون إليه فيسألون عن مذهبهم، ماذا قال إمامنا في هذه المسألة، فيأتيه الشافعي ويأتيه الحنفي ويأتيه المالكي ويأتيه من غير هذه المذاهب، فيسأل عن مذهبه الذي هو إمام فيه، ماذا قال إمامنا فيه. وأعطاه الله عز وجل من الحفظ والفهم إلى درجة أنه إذا تكلم في فن فالناظر والسامع الناظر إليه والسامع إليه يظن أنه لا يحسن إلا هذا العلم. وأتقن المعقول والمنقول، وأعقل المعقول والمنقول، فأجاد في القواعد العقلية الصحيحة، وعلم ما أحدثه المتكلمون والمناطق والفلاسفة، وأتقن ما يتعلق بأصول الفقه وأصول الدين، وأتقن الفقه رحمه الله رحمة واسعة، فبدأ يحرر المسائل سواء في العقيدة أو في أصول الفقه أو في الفقه أو في التفسير على طريقة أهل السنة، ويبين الانحرافات التي وقعت فيها هذه الطوائف في تلك الفنون. ومن إنصافه رحمه الله أنه يحكي الرأي المخالف بأدلته، لا يترك منها دليلا بما أعلم، بل لو أنك قرأت دليل المخالف في كتبه لم تفهم ماذا يريد، ويحكيه شيخ الإسلام رحمه الله بأوضح عبارة مبين لك هذا الرأي، وهذا يعني من عدله وإنصافه، لأن الحق أحق أن يتبع، ولا يمكن أن ينتصر الباطل على الحق، ولهذا لم يخاف من ذكر هذه الأدلة التي يستدل بها المخالف. فأنت تقول من كثرة ما تقرأ إنه سيأخذ هذا الرأي، فإذا انتهى منها ذكرا وتحريرا وبيانا بعدل وإنصاف، بدأ يناقش هذه التي استدل بها المخالف مناقشة علمية في غاية الأدب وفي غاية العدل والإنصاف، فتهيأ على يده ما لم يتهيأ على يد غيره. ومن جاء من بعده هم في غالبهم عالى على ما كتب رحمه الله. فمن أراد في الحقيقة أن يضبط الشيء الكثير من هذه العلوم وهو عند مكنة ودربة في فهم كلام أهل العلم، يعني ليس من المبتدئين أو من يعني الذين هم في أول الطلب، فعليه أن يقتني هذه الكتب، كتب الشيخ الإسلام رحمه الله، فرد على المناطق ورد على الفلاسفة ورد على اليهود ورد على النصارى ورد على الطوائف الكلامية والمذاهب العقائدية المنحرفة المنتسبة كذبا وزورا إلى الإسلام بردود لا تجدها في غيره إلا ما ندر. ورد هذا العلم تلميذه ابن القيم فأجاد وأفاد، فأحيانا نقرر المسألة بأكثر من 100 وجه وطريق لبيان الحق في المسألة. أين هذا النفس؟ نفس غريب وأتقن الحكم والأسرار والعلل والغايات، وإتقان العلل والحكم والأسرار والغايات التي أرادها الله عز وجل هي من أبلغ الطرق في معرفة الحق. فأسماء الله عز وجل وصفاته هي أصل معرفة الأدلة الشرعية، لأن أسماء الله عز وجل وصفات متضمنة، أسماء متضمنة لصفات سبحانه وتعالى لها معان. فمن عاش وتذوق هذه المعاني انقاد إلى ربه سبحانه وتعالى سرا وعلانية، ظاهرا وباطنا، ثم أعمل هذه المعاني فيما أمر الله عز وجل أو نهى عنه. وابن القيم رحمه الله تكلم في كتابه إعلام الموقعين في أغلب المباحث أصول الفقه، وتكلم في كتابه مختصر الصواعق على ثلاثة أبواب هي أمهات أبواب العلم. فيحسن من القارئ والمتعلم الاطلاع على هذه الكتب. تكلم في كتاب عن العلل والحكم في كتاب النفيس سماه شفاء العليل، من أروع ما كتب رحمه الله. وكذا شيخ كتب عن العلل والحكم والأسرار الشرعية. فمن أراد أن يعرف ويميز هذه المدارس التي سمعتم فليقرأ في هذه الكتب. نعم.
ويمكن تلخيص دورهما في جانبين: الأول تأصيل قواعد أهل السنة والجماعة، تثبيت دعائم منهج السلف الصالح بالحجة البالغة والبرهان الساطع، والرجوع في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وما ورد عن الصحابة والتابعين وما دل عليه العقل الصحيح والفطرة السليمة، وعدم الالتفات إلى مناهج المناطقة ومسالك الفلاسفة. الجانب الثاني الرد على أهل الباطل وكشف زيقهم، كل ذلك بالأدلة العقلية والنقلية. من الأمثلة على ذلك مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وبيان طرفي الانحراف في هذه المسألة، جناية التأويل وخطورته، وبيان الصحيح منه والباطل. الرد على من زعم أن النصوص تفيد الظن ولا تفيد اليقين، درء التعارض بين العقل والنقل. ومن الكتب المؤلفة في هذا الكتاب الأول المسودة لآل تيمية، وأصل هذا الكتاب جمعه مجد الدين عبد السلام بن تيمية وهو جد شيخ الإسلام، ثم جاء ولده عبد الحليم بن عبد السلام فعلق على بعضها، ثم جاء شيخ الإسلام والابن للأب فعلق على بعضها، وكلهم تركوها مسودة. ثم جاء تلميذ لشيخ الإسلام يقال له أحمد بن محمد.
شيخ الإسلام يعني كلامه موجود في مجموع الفتاوى التي طبعت، فتكلم فإن شئت أن تقرأ في العقائد ففيه، إن شئت في الفقه ففيه، وإن شئت في الأصول ففيه، وقد فهرس فهرسة تيسر على القارئ معرفة مواطن هذه المسائل. وفيه جهود كتبت من الباحثين والعلماء، وفي جهود شيخ الإسلام رحمه الله في فنون شتى في التفسير والحديث والفقه والعقيدة ما شابه ذلك. وابن القيم رحمه الله حوى هذا العلم وصنفه وأبدع فيه غاية الإبداع.
كتاب الكتاب الثاني كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم، وتضمن مباحث أصولية قيمة وقواعد فقهية مهمة. خلاصة هذه المرحلة، هذه المرحلة تميزت بجهد علمي جليل قام على ركيزتين: الأولى إيضاح وإبراز القواعد الأصولية على منهج السلف الصالح في الغالب الأكثر، الثانية توجيه النقد وتصحيح الخلل لدى المتكلمين في قواعدهم الأصولية، وذلك على يد الإمام ابن تيمية وبعده تلميذه ابن القيم، وهما في ذلك مستفيدان من كتب من سبق من السلف الصالح ككتب الشافعي وما جاء على منوالها ممن جاء من بعده. أخذنا خلاصة. وقد ظهرت مؤلفات أخرى بعد هذه المرحلة الزمنية إلى عصرنا، صفحة 102، بعضها في موضعه المناسب، ومن ذلك المدخل إلى مذهب الإمام أحمد الشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي، ونزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر، ورسالة لطيفة في أصول الفقه الشيخ عبد الرحمن السعدي، وسيرة الوصول إلى مهمات الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
يعني هذه مصنفات المشايخ للمبتدئ، ها؟ وإن كانت هذه في حجم متفاوتة، لكنها هذه أيضا بعبارات سهلة: الوصول من علم الوصول للشيخ ابن عثيمين، شرحه كذلك للشيخ ابن عثيمين، ما كتبه ابن سعدي رحمه الله وما نظمه وما بثه في مصنفاته، مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تعليقه على روضة الناظر لابن قدامة، وهو من أنفع الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، فإذا قرأ الروضة روضة الناظر لابن قدامة فعليه أن يقرأ مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه، ليبين له العبارات ويفك لك الإشكالات التي وقعت، ويبين على أو يوقفك على بعض الزلل الذي مر في كلام ابن قدامة رحمه الله عليه.
مختصرات مهمة في علم الأصول: مختصر التحرير من النجار، الورقات لإمام الحرمين، مختصر ابن الحاجب، منهاج الوصول إلى علم الأصول البيضاوي.
هذه ورقات مختصرة يعني للطالب المبتدئ أن يحفظها ويصبها على قلبه، ثم يبحث عن شخص يبدأ يشرحها له ويبين ما فيها.
كذلك الأصول في علم الأصول الشيخ العثيمين.
طيب على كل، قلت لكم الحديث عن المصنفات في هذه المدارس يستغرق وقتا يعني طويلا، قد لا تسعفنا في هذه الجلسات المعدودات، فلعل غدا ان شاء الله يعني نتكلم معكم في بعض المصنفات التي كتبت على طريقه اهل السنه، يعني اعتنيت قدر استطاعت بأني أكتب في بعض المسائل الأصولية التي أرى أن الخلل فيها كبير، وأن يتعين إيضاح هذه القاعدة وإبراز هذه القواعد الأصولية والمسائل الأصولية مع بيان الخلاف الذي وقع فيها وبيان سبب الانحراف الذي وقعت فيه هذه المدارس، مع التمثيل والتطبيق على المسائل الفروعية، فتأخذ القاعدة الأصولية محررة على طريقة أهل السنة، ثم على طريقة من خالفها، ثم أتيت بالمسائل الفروعية فحاولت إعمال قدر الإمكان هذه القواعد الأصولية في هذه الفروع الفقهية حتى تنتهي إلى مسألة الترجيح في المسألة الفقهية، وحاولت أن أذكر بعض المصنفات التي كتبت في علم أصول الفقه على المدارس الشهيرة، طريقة المتكلمين أو الجمهور، وطريقة الفقهاء، وطريقة الجمع بين الطريقتين، ثم أفردت بعض الكتب التي كتبت على طريقة الإمام الشافعي رحمه الله ومن سار على دربه. فهذه الأعلى إن شاء الله تكون في إشارة في الجلسة الصباحية غدا إن شاء الله.
جزا الله ذات الشيخ خير الجزاء. في 4 دقائق إذا لأحد سؤال ثم نستأنف الجلسة الثانية إن شاء الله. تفضل شيخ.
المؤلف
الحسن مؤلف الكتاب.
والله هذه الدكتور ما في باس، لأن التصوير لم يكن من أول الكتاب، إلا فيه يعني ترجمة للكتاب وترجمة لصاحبه، وإنما صورت لكم يعني الشيء الذي تحتاجه.
معاصرين شيخ؟
نعم، هذا من المعاصرين، رجل فاضل من أهل العلم، وأجاد صراحة يعني هذا من أبدع المصنفات التي وجدتها كتبت في هذا الوقت. بالعكس العناية به، واسم الكتاب عندك ولا لا؟ عاد الله يعينك تروح الدولة. إذا أنا مطلوب مني جزاهم الله خير الإخوة أسماء الكتب، فوجدت أن من أنسب هذا الكتاب، فلما أخبرتهم قالوا هذا لا يوجد، بحثوا فلم يجدوا، قلت خلاص أصور لكم نسخ ولا جيت صوروه، فجزاهم الله خير يعني.
تفضل شيخ.
نسمع من اللي
تفضل شيخ
الأول.
أيوة
تفضل. كيف تفرق؟ شوف يا مشاهد، طبعا التفرقة يعني الشخص له قدرات، فينبغي أن يبدأ متدرجا. هذه المدارس يعني رجل يشرح كما أنت ترى في حياتك، يعني لا تفصل يعني نفسك عما تعيش، هي الحياة مكررة، ففيه عالم وفيه متعلم، عالم ومتعلم، عالم ومتعلم. فإن كان العالم طيبا ها، فالذي يدرس الطيب في الغالب أن يكون، وإذا كان هذا الرجل منحرف، عنده خلل في تصوره، عنده خلل في عقائده، عنده خلل في سلوكياته، ففي الغالب أن المتذلل سيتأثر، والسعيد من عصمه الله عز وجل. وهي مراحل يكبر فيها الإنسان ويزداد علما شيئا بعد شيء، فالتمييز له مرحلة. أنت لا تستطيع أن تميز بين القواعد الأصولية. أولا تكلمنا لكم عن علم أصول الفقه، أنا مأخذ من 3 فنون: علم اللغة والعقائد والأحكام الشرعية. إذن حتى تبدأ تقول أقرأ بشيء من التوسع، لابد يكون عندك المام في هذه الفنون قبل أن تبدأ. فأول ما تبدأ به علم العقيدة والقرآن، هذا الذي يتعين، لأن هذا من فروض الأعيان عليك، فتبدأ بما هو متعين عليك، ثم تبدأ بما كان من فروض الكفاية، ثم فروض الكفاية فيه أيضا مساحة كبيرة لأن يترك بعض الأشياء التي هي من فروض الكفاية لا يحتاج إلى تعلمها، وإنما يحتاج إلى أشخاص معدودة يبقيهم الله عز وجل لحفظ دينه. فأول ما يبدأ به طالب العلم أن يصحح ما يحمل من معتقد، فيقرأ عقيدة السنة والجماعة، يبدأ بكتب يسيرة وهكذا، وليست صعبة يعني، الإنسان بإمكانه أن ينتهي من كثير من هذه الرسائل والله الحمد لله في يعني أشهر يسيرة ومعدودة، هي سهلة، آية وحديث آية وحديث، لم يدخلها من الفساد ما دخل، فيتقنها أيما إتقان، ثم يقرأ من اللغة ما يناسبه وفي سنه وفي عمره وفي مرحلته، ثم يدرب في معرفة بعض الأحكام الشرعية، فيسأل يقرأ شروح بعض الكتب الحديثية التي هي بطريقة سهلة يستنبط ما يستفاد من الحديث بعبارات يسيرة، ثم يبرز حتى يصل إلى أن يتخصص في فن من الفنون. هذه مرحلة التخصص أيضا يحتاج فيها إلى وقت حتى يقول إنه أصبح عنده تمكن في فهم هذه التخصص الذي هو فيه، ثم يضطر يمنة ويسرح ويقرأ بعد أن استمسك بالطريقة وعلمها حق العلم، فيجد أين يقع في هذا الخلل وأين وقع عند هؤلاء فيقرأ في هذه المصنفات أو يقرأ على من أتقنها. لكن النهائي على أساس أنك تقول أنا أرجح هذا وأردها تحتاج إلى مرحلة أو تعليل من شخص تلزمه وتقرأ عليه هذه الأمور ليفهمك إياها.
أنا
عمي طبعا طبعا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في قول الله سبحانه وتعالى الآية ولما يعلمه إلا الله في وقف،
نعم،
والراسخون في العلم يقولون آمنا به.
أيوه.
فهذا الوقف في التفسير يعني ما يعلم تأويل المتشابه إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به،
وغير الراسخين
يعني إذا كان الراسخون في العلم يقولون آمنا به
وغيرهم
غير الراسخين يتبعون الراسخين في العلم.
الحمد لله.
والقول الآخر يعني بعض العلماء يأتي بأشياء غريبة، ومنها أنه وشهد شاهد من أهلها من أهله إن كان قميصه قد من قبل، فيقولون إنه هذا الطفل، فمن أين جابوا بهذه المعاني وكيف يعني يستدلون بها؟
طيب
توضيحا لذلك.
الأخ الكريم
عمر إسماعيل،
حياك الله شيخ. الخلاف اللي أشرت له هذا ضخم، الحديث عن محكم متشابه ضخم، لكني سأبين لك بإذن الله عز وجل. أحيانا في العلوم لها أصول، تعرفون أحيانا الأصول هذه مثلا هذا البناء فيه أعمدة نهضت به ولا وش رايكم؟ ها؟ فكلما كان هذا الأصل ضخم وقوي كان إيش البناء عليه؟ قوي يتحمل. لكن إذا كان الأصل ضعيف هش فهو يحتاج إلى مثله. ها؟ طيب، فالعلوم فيها كليات لا يختلف فيها، يعني واحد يجي يقول ما عندك القرآن ولا نريد هذا القرآن ولا نعترف به، أروح أبحث معه مسألة المحكم المتشابه، هل أبحث معه الآن هذا؟ لا، أبحث العام فيه النبوة والرسالة في وجود الله عز وجل. ها؟ واضح؟ طيب، قال لا أنا أبدا من المسلمين والله الحمد لله، لكن أحيانا يثار علينا ويقال كذا. الآن يبدأ عندك أصلا أنت وياه متفق عليه أن القرآن حق وهو كلام الله عز وجل لا يكون باطل، واضح؟ فتبدأ تبين له أن كيف أسس الحق وكيف رد الباطل. فهذه الآية التي ذكرت يا شيخ لو انتهينا إن شاء الله من الدرس وكل منكم عاد افتح المصحف وانظر ماذا رسم على وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه من دلالات الآية إذا وصلت قول جل وعلا والراسخون في العلم ووقفت عند الراسخين في العلم يكون للآية معنى، وإذا وقفت على اسم الله عز وجل يكون للآية معنى آخر، فهي آية فيها معنيان، فإن وصلت فلها معنى وإن وقفت فلها معنى آخر. هل يصح أن يقف القارئ على قوله جل وعلا إن الله لا يستحي؟ يلا مشايخ، يصح ولا يصح؟ يا أخي آية من كتاب الله، الله عز وجل يقول إن الله لا يستحي. يصح لك أن تقول هذا الكلام؟ تقول معاذ الله. نعم هي آية، لكن وقفك خلل، ولو اعتقدت لكفرت. واضح يا مشايخ؟ طيب، فأنت إذا قرأت مثلا في قوله جل وعلا ها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الراسخون في العلم أصبحوا يعلمون التأويل. طيب ما هو التأويل الذي يعلمه الراسخون؟ هو التفسير. اللهم فقهه ها وعلمه. هو ابن عباس يمتدح نفسه رضي الله عنه وأرضاه وحق له، قال أنا ممن يعلم تأويله. يعني إيش ها الشيخ؟ تفسيره. فلو ما فإذا وصل كان معنى التأويل بمعنى ماذا؟ التفسير. يوسف عليه السلام لما قص الرؤيا على أبيه يعقوب عليهما السلام، ماذا قال يوسف في رؤيا؟ قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ورآها وين؟ منامية. يعقوب لما سمع ماذا فهم من هذه الرؤيا؟ ماذا فهم؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فهو فهم من هذه الرؤيا أن سيقع لابنه. ولهذا هو في طول السورة لم ييأس من حياة يوسف عليه السلام، بل هو يعلم أنه حي، لكن وين فيه؟ ولذلك كان يأمرهم تحسسوا انظروا اسألوا، حتى إيش استخف أبناؤه برأيه. فلما تحقق ما أراد الله عز وجل لهم وجاءوا إلى مصر، ماذا وقع؟ ها خروا له إيش؟
سجدا.
فماذا قال يوسف لأبيه؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي، يعني مآلها. فإذا وقفت وما يعلم تأويله إلا الله، أي مآل الأمور ونهاياتها لا يعلمها إلا من. فإذا وقعت علمها القضاء. فهمت الشيخ؟ الله يحفظه.
بارك الله فيكم يا أخوة. ربع ساعة كما قلنا إن شاء الله ونواصل المد